أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. السلم مشتق من السلام، والسلام هو البراءة من الآفات والنجاة من المخاطر حينما يكون هناك خطر معين ينجو الإنسان منه، يقال له سلم من هذا الخطر. والسلم بمعنى المسالمة والمصالحة بكسر السين وبفتحها أيضا يقال السلم، ويقصد به في الأصل المصالحة والموادعة في مقابل الحرب والنزاع والقتال. الله سبحانه وتعالى يدعو المؤمنين جميعا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني بأجمعكم ادخلوا في السلم. اختلف المفسرون في المقصود بالسلم هنا، وأهم الآراء رأيان. رأي يقول أن السلم هنا يقصد به الإسلام والطاعة، ادخلوا في السلم يعني ادخلوا في طاعة الله تعالى كافة. السلم هنا بمعنى الانقياد والاستسلام وإسلام الأمر لله سبحانه وتعالى. كيف الله تعالى يطلب من المؤمنين أن يدخلوا في الإسلام وفي الطاعة وهم مؤمنون؟ هذا لا منافاة فيه. ففي القرآن الكريم آية أخرى تقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وبرسوله. ويقصد بالأمر هنا التأكيد والاستمرار: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني ادخلوا في طاعة الله والانقياد لله تعالى كافة، يعني كلكم. إما أن يكون كافة حال من الضمير يعني ادخلوا كلكم، أو يكون يرجع إلى السلم يعني كافة السلم يعني جميع السلم يعني جميع أنواع الطاعة لله تعالى. هذا رأي. الرأي الآخر أن المقصود بالسلم هو معناه اللغوي الحقيقي، السلم يعني الصلح والمصالحة والموادعة. ويبدو أن هذا الرأي هو الرأي الأرجح، لأن اللغويين كلهم يجمعون على أن السلم حقيقة إطلاقه هو المسالمة والمصالحة، والقول بأن السلم هو الإسلام والطاعة هذا لم يذكره اللغويون، هذا الإطلاق لم يذكره اللغويون، وإنما ذكره المفسرون في تفسيرهم. وفي المعاني اللغوية ينبغي الرجوع إلى أهل الاختصاص. وقد يكون إطلاق السلم ويقصد به الإسلام والطاعة والانقياد من باب الإطلاق المجازي، على اعتبار أن الإسلام يحقق السلم ويحقق الأمن ويحقق الموادعة بين الناس، فمجازا أطلق على الإسلام والطاعة أنها سلم، فهو إطلاق مجازي. لكن في الحقيقة السلم في الأصل يراد منه المسالمة والمصالحة والموادعة بين الناس. ويبدو من سياق الآية الكريمة أن هذا المعنى هو المقصود وليس المعنى الأول، لأن الله تعالى يقول بلا فاصل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ثم يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وخطوات الشيطان، الحديث عن خطوات الشيطان الذي وصفه القرآن الكريم بأنه يريد، إنما يريد الشيطان أن يظهر بينكم العداوة، أن يوقع، أحسنت، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فالتحذير من خطوات الشيطان إشارة إلى مسألة العداوة والبغضاء، وكذلك الإشارة إلى إنه لكم عدو مبين أيضا يستبطن الإشارة إلى معنى العداوة في مقابل حالة السلم والصلح والسلام. طبعا المجتمع الذي تسوده حالة الوئام وحالة الانسجام وحالة الصلح، هذا يحقق، يكون أقدر على تحقيق 3 أمور رئيسية. الأمر الأول أن يكون أقرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يرضيه حالة الوئام والسلام، حتى أنه تعالى سمى نفسه السلام، وحتى أنه تعالى حينما يتحدث عن الجنة يطلق عليها دار السلام. والآيات الكريمة والتعاليم الإسلامية تؤكد على هذا المنحى، على منحى أن يكون الناس متعاونين فيما بينهم، متصالحين فيما بينهم، فهذا أرضى لله. المجتمع الذي تسوده حالة المسالمة يكون قريبا من رضا الله سبحانه وتعالى، بينما المجتمع الذي تسوده حالة الخصام والتنافر والنزاع والعداوة يكون أبعد عن رضا الله وأبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. والإنسان المسلم والمجتمع المسلم ينبغي أن يستهدف تحقيق رضا الله، ورضا الله يتم عبر سلوك هذا الطريق. هذا أولا. ثانيا، أن حالة المسالمة في المجتمع توفر الأمن والاستقرار في المجتمع. المجتمعات اللي تسودها حالة سلم وحالة وئام تكون آمنة مستقرة، بينما المجتمعات التي تفقد هذه الحالة تنتشر فيها الفوضى، تنتشر فيها المخاطر، الفتن، الحروب، القتال، المشاكل، لا يعود الإنسان آمنا على نفسه، على عرضه، على ماله، على حياته، على مصالحه، كما هو ملحوظ في العديد من الدول والمجتمعات التي حصلت فيها خلافات ونزاعات داخلية. وثالثا، التنمية والتقدم. المجتمع اللي في حالات خصومات وحالات نزاعات ينشغل بنزاعاته وخصوماته، بعد ما يتجه نحو التقدم، ما يتجه نحو التنمية. المجتمعات والدول التي تنشغل بالفتن والاحتراب الداخلي تكون أبعد عن التقدم وعن التنمية، كما رأينا في العديد من الدول التي أصابتها حروب وفتن أهلية. إذن حالة المسالمة والموادعة تحقق هذه الأمور 3. طيب، هل يشترط في توفر حالة السلم الاجتماعي أن يتطابق أبناء المجتمع في آرائهم ومصالحهم؟ إذا كانت حالة السلم متوقفة على هذا الأمر فهذا شرط تعجيزي لا يمكن توفيره. لا يمكن للناس في مكان ما أو في زمان ما أن تتفق آراؤهم وأن تتفق مصالحهم التفصيلية في كل المجالات، ده اختلاف الرأي موجود. الله تعالى حينما يطلب من الناس ادخلوا في السلم كافة، هل يعني ذلك يقول لهم أولا وحدوا كل آرائكم وكل مصالحكم؟ هذا طلب غير ممكن للتحقيق، هذا شيء إعجازي تعجيزي لا يمكن أن يتحقق، لأن الناس من طبيعتهم أنهم يختلفون في الآراء، أنهم يختلفون في المصالح. لكن ينبغي أن يطرح سؤال: هل أن اختلاف الآراء والمصالح يجب أن يؤدي إلى الفتن ويجب أن يؤدي إلى الخصومات والصراعات والنزاعات؟ كلا، ينبغي للمجتمع أن تكون له طرق وقاية وطرق علاج، طرق وقاية حتى لا تصبح الاختلافات في المصالح وفي الآراء سببا للنزاع والخصومة. ما هي طرق الوقاية؟ الاعتراف بالرأي الآخر، الاعتراف بمصلحة الطرف الآخر، أن يكون في المجتمع نظام يحمي الحقوق ويعترف بالحقوق المختلفة، أن تكون هناك عدالة سائدة في المجتمع حينما يكون هناك نظام قانون عادل سائد في المجتمع يعترف لكل ذي حق بحقه، والناس فيما بينهم أيضا يعترفون ببعضهم البعض وبحقوق بعضهم البعض. هذا أفضل وقاية من الوقوع في النزاع والخصومات. فلتكن الآراء مختلفة، فلتكن المصالح مختلفة، هذه حالة طبيعية، ولكن حينما تكون هناك عدالة سائدة، وحينما يكون هناك قانون عادل، وحينما يتوافق الناس على احترام حقوق بعضهم البعض، فإن ذلك يصبح وقاية من تحول الاختلاف إلى خصومة، إلى صراع، إلى نزاع. أما إذا لم تحصل هذه الحالة وكان المجال متاح للقوي أن يعتدي على الضعيف، سواء كان القوي فردا والضعيف فردا، أو كان جماعة قوية على جماعة ضعيفة، أكثرية على أقلية أو ما أشبه، إذا كان المجال متاحا للحيف لا يمكن أن يكون هناك سلم وسلام. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: فإن الحيف يدعو إلى السيف. إذا كان هناك ظلم قد يتحمل المظلوم الظلم لفترة، ولكنه يتحين الفرصة للانتصار لنفسه. إذا كانت هناك جماعة مظلومة مضطهدة قد تصبر على الاضطهاد، تسكت على الاضطهاد لفترة، لكنها لن تبقى للأخير ساكتة على الاضطهاد وعلى الظلم الذي يلحق بها، وإنما ستحاول أن تستقوي بحلفاء داخليين أو خارجيين، أو تواسيها الظروف في فترة أو أخرى، أو تقوم بأعمال ولو كانت غير مبرمجة، غير مخططة، غير مناسبة، حسب التعبير انتحارية. المهم حالة الظلم قد تدفع الإنسان إلى زاوية حرجة وتجعله يقوم بعمل وإن لم يكن ذلك العمل يحقق له مصلحته وحقوقه، لكن بدافع الانتقام وبدافع الاستجابة للتحدي. إذن وجود القانون العادل واحترام الحقوق بين أفراد المجتمع، هذا هو الوقاية من حصول الخصومات والنزاعات، سواء كانت الحقوق المادية أو الحقوق المعنوية. الحقوق المعنوية أن لا يكون هناك تعبئة من طرف ضد طرف، تحريض من طرف ضد طرف. حينما يعيش المجتمع أجواء تحريضية، جهة تحرض ضد الفئة الأخرى، إصدار فتاوى وتحريضات وتعبئة، هذه الأجواء التحريضية طبيعيا تؤدي إلى الفتن، تؤدي إلى النزاعات، وكما قال العرب: وإن الحرب أولها كلامه. التعبئة والتحريض هو الطريق الذي يوصل الناس إلى النزاع والخصومة. ولذلك لاحظوا دقة الآية الكريمة، الآية الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يوديكم إلى النزاع والخصومة مرة واحدة، مو مرة واحدة، خطوات، تدريج. في البداية يخليكم تشكوا في بعضكم بعض، سيئ الظن في بعضكم بعض، شوية يشجعكم على أن تستغيبوا بعضكم بعض، تعبؤوا ضد بعضكم بعض، وهكذا يتدرج بكم. ما في مجتمع من المجتمعات عادة ما تحصل فيه الحرب مرة واحدة، تحصل فيه الفتن مرة واحدة، وإنما في البداية تكون أجواء مساعدة مهيئة، أرضية مهيئة، أشياء تدريجية، ربما أشياء بسيطة تسبب وقوع فتن في المجتمع. لذلك القرآن الكريم يقول منذ البداية لا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوة الأولى لا تمشي فيها، لا تسيء ظنك في الآخرين، لا تستغب الآخرين، لا تتعرض لحرمات الآخرين المعنوية، لأن هذه خطوات. بالتالي لوين راح توصل هذه الخطوات؟ لوين راح يوصل هذا الطريق؟ راح يوصل إلى الفتن، راح يوصل إلى الحروب والمعارك. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، شيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالتدريج عبر خطوات معينة. فمن أول خطوة أنتم لا تطوعوا الشيطان، لا تتبعوا خطواته. إذن هذه هي الحالة الوقائية. أما حالة العلاج، إذا وقعت خصومة، إذا وقعت مشكلة في المجتمع، هنا ينبغي أن تتداعى القوى الخيرة في المجتمع لتفويقها. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وجود سعي لإصلاح ذات البين وللتقريب بين وجهات النظر وبين الفئات المختلفة حتى ضمن الحالات العائلية. المشكلة أن الكثيرين من الناس يتفرجون على الخصومات، على المشاكل، على النزاعات حتى ضمن العائلة. إذا كان هناك خلاف بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين الأب وأولاده، هنا لا ينبغي التفرج. ينبغي على أهل الخير أن يدعوا إلى إصلاح ذات البين، وأن يعاتبوا الطرف المخطئ. إن كان خطأه واضحا يعاتبوه، يلوموه. الولد إذا كان سيئا مع أبيه أو مع ولي أمره، إذا رأى أن أبناء المجتمع، أقرباء، إخوانا، زملاء، يعاتبوه، ليش أنت سويت هالشكل؟ يحسب حساب. الأب إذا كان مسيئا في تعامله مع أولاده، أيضا إذا عوتب يحسب حساب. وهكذا بين الزوج وزوجته. ينبغي أن يكون هناك سعي في المجتمع إلى تطويق الخلافات. القرآن الكريم يطلق قاعدة عامة يقول: والصلح خير. الصلح حينما يكون هناك اختلاف على مصلحة، على موضوع معين، الصلح خير. والصلح خير حتى بين المجتمع وبين الجهات المعادية. الله تعالى يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. حالة الحرب، حالة القتال، حالة استثنائية يضطر لها الإنسان. إذا كانت هناك بارقة أمل، إذا كانت هناك نافذة باتجاه السلم والسلام، ينبغي أن لا يتوانى الإنسان العاقل في استغلال تلك الفرصة. والصلح خير، قاعدة عامة، الصلح خير في أي موضوع من المواضيع. خيرت بين أمرين، مصالحة أو الاستمرار في خط النزاع، الصلح خير. ممكن إذا مشيت في طريق الصلح بعض حقوقك، بعض امتيازاتك تضيع عليك، لكن الله يعوضك بثوابه ورضاه. إذا بالفعل الإنسان يتنازل قاصدا وجه الله، وأن تعفو أقرب للتقوى، ما يخالف. أنا إذا أمشي في طريق المصالحة تضيع علي بعض حقوقي المادية أو بعض حقوقي المعنوية، لكن ما يضيع عليك تكسب في مقابله أكثر تعويض من قبل الله سبحانه وتعالى. والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. واقعا آيات القرآن تكشف سرائر أعماق نفس الإنسان وأعماق نفس الإنسان. الأنفس الشح، الإنسان شحيح على مصالحه، ما يريد يفرط في أقل ذرة من ذرات مصالحه. لكن حينما يكون هناك دعوة إلى الصلح أحضرت الأنفس الشح، كأن نفسك الشحيحة تحضر، تحاسب، تعاتب، تصير في أجواء أخرى تخليها تعدل عن هذا الطريق. بينما إذا ما في سعي للمصالحة، الأنفس الشح تمشي في طريقها وتدفع أتباعها إلى الخصومة والنزاع. وأحضرت الأنفس الشح، في حالة المصالحة. لذلك ينبغي الاهتمام بهذا الأمر دائما وأبدا. المشاكل الاجتماعية والعائلية التي نواجهها في كل يوم، نسمع عن مشكلة، تصلنا اتصالات تلفونية عن مشاكل. واقعا لو أن هناك أناس من أهل الخير يستعدون للقيام بهذا الدور، نحن في حاجة في مجتمعنا إلى لجان، إلى هيئات، إلى جهات تهتم بمسألة إصلاح ذات البين، صلاح ذات بينكم. الرسول صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام، خاصة في المسائل العائلية. المسائل العائلية أصبحت عندنا كثيرة وعديدة، ليس الطلاق هو الحل الأسهل. غالب الناس خاصة بالنسبة للرجال يفكر في الطلاق، أو بعض النساء تفكر في مفارقة الزوج والعائلة، هذا ليس هو الحل المناسب. الصلح خير، الفراق أو الطلاق أو حسم المسألة عن طريق الجهات القانونية هذا مو هو الخير. الصلح خير، يعني الذهاب في منح المصالحة. فيجب أن تكون هناك فئات عبر الجمعيات الخيرية، عبر صناديق الزواج الخيري، عبر الأطراف المرتبطة بعلماء الدين، المؤسسات اللي موجودة في المجتمع، المسجد، الحسينية، ينبغي أن تفعل هذه المؤسسات، تتكون هيئات، تتكون لجان، ناس من أهل الخير. لماذا نتفرج كل يوم على تهديم صرح عائلي؟ لماذا نتفرج على ضياع أولاد بسبب الخلافات والنزاعات الموجودة؟ لماذا نتفرج على حالات العقوق، على حالات الضغوط التي تجري؟ نسمع عن مشاكل لكن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ بما يسمعه من طرف واحد. حينما الزوجة تحدث أو الزوجة تتحدث أو الولد أو الأب أو ولي أمر هذا الولد أو نفس الولد، وينبغي أن يكون هناك استعداد للسماع من الأطراف المختلفة ولوضع برنامج لتقريب وجهات النظر والمصالح، خاصة في هذه المرحلة. الحمد لله عندنا مؤسسات جيدة في مجتمعنا، عندنا أنشطة جيدة في مجتمعنا. رأينا أيام عاشوراء كيف كان كل مجلس يدار من قبل جماعة، كل موكب يدار من قبل جماعة، كل نشاط يدار من قبل جماعة. نحن في حاجة إلى جماعات تدير هذه المصالح الاجتماعية، تدعو إلى الصلح، تتدخل للمصالحة بين الأطراف المختلفة على المستوى الفردي العائلي وعلى المستوى الاجتماعي، حتى لا يتعرض مجتمعنا للانقسامات والاهتزازات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاح والإصلاح. اللهم شافي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فك جميع أسر المسلمين، فرج عن جميع المكروبين. اللهم انصر إخواننا وأهالينا في فلسطين، انصرهم على أعدائهم اليهود الظالمين. اللهم أيد علماءنا الربانيين المخلصين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.